طيب، كنا بالأمس يعني في الأسبوع الماضي نتحدث عن الصراط، وذكرنا ما ذكرنا من الفوائد عنه، ومن تتمة هذا الموضوع بارك الله فيكم أن نقول يعني فاتنا أن نتكلم عن تعريف الصراط في اللغة. فالصراط في اللغة هو الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط الصاد السابلة، يعني الصراط سمي صراطا لأنه يسترط السابلة أي المارة، بمعنى أنه يبلعهم. فكلما مضى الإنسان في الطريق الواسع وطال به المشي كلما صغر صغر حتى اختفى. فالصراط سمي صراطا لأنه يسترط السابلة بمعنى يبلعهم. والصراط ينقسم إلى قسمين، صراط معنوي وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو الإسلام الذي ذكره الله عز وجل بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الآخر هو الصراط الحسي، وهو الجسر المضروب على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ومعلوم بارك الله فيكم أن من ثبت على الصراط الأول وفق للثبات على الصراط الثاني. نعم، من ثبت ولازم الصراط الأول ثبت بإذن الله على الصراط الثاني الذي هو الصراط الحسي، الصراط المضروب على متن جهنم. ومن فوائد هذا بارك الله فيكم الصراط ما قاله ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصراط لا يكون صراطا حتى يتضمن خمسة أمور. تأملوا، حتى يتضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم، يعني هنا كلام الإمام ابن القيم كلامه عن دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم. فيه الصراط المستقيم فيه خمسة أوصاف، قال ابن القيم ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، صحيح، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعود طال وبعد هذا بلا شك أنه إذا كان الطريق مستقيما يؤدي إلى المقصود سريعا، إذن هو قريب. وأما الذي يتعود ويلتوي فإنه يطول. قال واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، صحيح، لأنه لو كان متعوجا ربما أودى بك في وديان سحيقة وأماكن مجهولة. قال ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. نعم. وأيضا يا أخوان من الفوائد في الصراط أن الصراط الذي هو المعنوي الإسلام والخير والسنة ودين الله الحق، تارة ينسب إلى الله وتارة ينسب إلى العباد. فمن نسبته إلى الله قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، نعم، وهو ينسب إلى الله لكونه شرعه ونصبه. وتارة ينسب الصراط إلى العباد في قوله عز من قائل علينا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط المنعم عليهم. ولماذا نسب الصراط إليهم؟ لكونهم هم أهل سلوكه والمارين عليه. وهنا جمع بين أدلة يظهر منها التعارض، وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إذا نهانا الله عن اتباع السبل. وقال في موطن آخر يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ الله ينهانا عن اتباع السبل، وبين أنه يهدي المرضي عنهم سبل السلام. نعم، هذه السبل التي هي سبل السلام هي في ذلك الصراط المستقيم، سبيل الخير، سبيل الجهاد، سبيل الصيام، سبيل الطاعة، سبيل الصلة، سبيل البر، سبيل المعروف، سبيل النفقة، كل هذا من سبل السلام. نعم، وأيضا هو كله في داخل الصراط المستقيم. وأما تلك السبل التي نهينا عن اتباعها فهي على يعني على جنبتي الصراط هكذا، يعني يمينا وشمالا، تأخذ من اتبعها عن جادة الصراط المستقيم، بخلاف سبل السلام فإنها تهدي صاحبها على الثبات على الصراط المستقيم. وشتان ما بين السبيلين، بارك الله فيكم. نعم، قال والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله. نعم، صدق الله إذ يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن يسقط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ولا شك أن سر ذلك هو الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله. نعم، وقال الشيخ الفوزان عند قوله يسقط في جهنم من شاء الله، قال بأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. وهذه الكلاليب يا أخوان لا تعترض فتخطف صاحبها إلى النار، لا تعترض إلا من كان مسحوطا عليه نعم، وقد أذن الله بتعذيبه في النار. ولهم أنوار على قدر إيمانهم، مر شرح هذه العبارة. هذا ما أردت أن أزيده في هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام الهمام أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري إمام أهل السنة والجماعة في عصره، والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بالأنبياء والملائكة، نعم، من أصول الإيمان ومن أصول عقيدتنا ومن أصول الدين الإيمان بالأنبياء والملائكة عليهم سلام الله عز وجل. نعم، هذا أصل أصيل، بارك الله فيكم. ونبدأ بالكلام على الإيمان بالأنبياء، لأن الشيخ بدأ به، فنقول الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. أقول نبدأ بما بدأ به المؤلف هنا لكوننا نسير على شرح الكتاب، وإلا فقد جاء في بعض النصوص والأدلة تقديم الملائكة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكننا نبدأ بالتعليق على ذكر الأنبياء لأن المؤلف بدأ به. نقول الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، ولا يتم إيمان العبد بل لا يصح إلا به. والله عز وجل قد اصطفى من الناس رسلا وأوحى إليهم بشرعه وعهد إليهم بإبلاغه لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة، أرسلهم بالبينات وأيدهم بالمعجزات، ابتدأهم بنوح وختمهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى ذلك أدلة، منها قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، وقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، وقال ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، شاهدنا النبيين. وأيضا حديث جبريل الطويل وفيه أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد مدح الله من صفته الإيمان بالرسل، فقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن مدح الله هذا الصنف، وقد جعل الله عز وجل الإيمان ببعض الرسل دون البعض كفرا بهم كلهم، فقال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. انظر كيف وصفهم الله بهذا الوصف: أولئك هم الكافرون حقا، مع أنهم قد آمنوا ببعض وكفروا ببعض. نعم، وهذا هو السر يا إخواني بارك الله فيكم في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا هو أول الرسل إلى أهل الأرض، فكيف نفهم قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين؟ نفهم ذلك على غرار ما سمعنا من الآية السابقة الآنفة الذكر، أنهم هم الكافرون حقا، إذن كفروا بجميع الرسل. نعم، فنقول: من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع المرسلين. ولذلك قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوا نوحا كان هذا تكذيبا بجميع أنبياء الله ورسله. لأن وقفنا عند قوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، وقلنا هذا هو السر في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا هو أول الرسل إلى أهل الأرض، وهم إنما كذبوا نوحا، ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد يعد تكذيبا لجميع الأنبياء والمرسلين نسب الله تكذيب قوم نوح إلى جميع المرسلين. تكذيب قوم نوح يعني تكذيبهم لجميع المرسلين، نسب الله إليهم تكذيب جميع المرسلين، هذا هو صواب التعبير. وهكذا يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيهم، ولكن الأمر ما قال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك هنا وقفة مع اليهود والنصارى في معتقدهم الفاسد في الإيمان ببعض والكفر ببعض من أنبياء الله. قال العلامة الربيع في تعليقه على شرح السنة المجلد الأول صفحة 600: ذلك لأنه لما كانت رسالات الرسل كلها أي الرسالة تشترك في أصل أصول الإسلام ألا وهو التوحيد، كان من كذب رسولا واحدا وكفر به فإنما كذب الرسل جميعا وكفر برسالاتهم جميعا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن مهمتهم واحدة، فمن كفر بواحد فقد كفر بجميعهم، هذا من عندي. ويقول العلامة الربيع: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أبناء علات أو أولاد علات ليس بيني وبينه نبي، متفق عليه. الشاهد أن دين الأنبياء جميعهم دين واحد ألا وهو الإسلام، فمن فرق بين الأنبياء فآمن ببعض وكفر ببعضهم ولو كان واحدا فقد كفر بجميع الأنبياء ورسالاتهم، كما هو حال اليهود الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعضهم بل ليقتلونهم، وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام ورسالته وقذفوه وأمه ويزعمون أنهم قتلوه وطلبوه ويتباهون بذلك. والنصارى كذبوا وكفروا بخاتم الأنبياء محمد وبرسالته، فهم مكذبون وكافرون بكل الأنبياء ورسالاتهم. وتكذيب اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم قائم على الكتمان والعناد، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نوه الله به بل صرح باسمه وصفاته وصفات أصحابه رضوان الله عليهم في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن وصف رسول الله وأصحابه ماثل ثابت في التوراة والإنجيل. قال الشيخ الربيع: وقال الله تعالى: والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآيات، انتهى المراد من كلام العلامة الربيع وفقه الله. وقال الشيخ الفوزان في تعليقه على شرح السنة: فالذي حملهم هو الحسد والبغي، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل. كذلك عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون. نعم بارك الله فيكم. وأيضا على بدء نقول وبالله نحول ونصول، نعم، وإنما استحق أهل الكتاب نار جهنم بعد نزعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإيمانهم، ما استحقوا ذلك إلا لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإذا الإيمان بهم كلهم شرط أكيد في صحة الإيمان بالأنبياء. وقد قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه فهو الحق مصدقا لما معه. وأقول بارك الله فيكم: اعلموا أن لرسل الله صفات فاعرفوها، فمنها أنهم بشر مثلنا، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلا أن الله اصطفاهم وكرمهم بالنبوة والرسالة. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال عز من قائل علينا: قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال سبحانه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومنها أي من سماتهم وصفاتهم أنهم يتعرضون للبلاء بل هم أشد الناس بلاء. قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، روى الترمذي في جامعه بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك لأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ومن سماتهم وصفاتهم أنه ليس لهم من خصائص الألوهية والملائكية شيء، فهم لا يدعون شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ضل البوصيري بأبياته تلك إذ يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوب به سواك عند حضور الحادث العمين، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما أبقى لله شيئا. نعم، ونقول: هم بشر بلغوا مرتبة الكمال اللائق بالبشر. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام مغضبا: أجعلتني ندا لله؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا حديث ابن عباس في السنن، وهو صحيح. وقال قوم لرسول الله: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان. حديث أنس عند أحمد. نعم، ومن صفاتهم وسماتهم بارك الله فيكم أنهم أعطوا من كمال الخلقة الظاهرة والأخلاق ما يليق بهم كأنبياء ورسل وسفراء لرب العالمين. قال العلامة ابن حجر في فتح الباري: إن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وإن من نسب نبيا إلى نقص في خلق أو خلق فقد آذاه، ويخشى على فاعله الكفر. وتأمل يا عبد الله قصة موسى وإيذاء بني إسرائيل له. تأمل قصة موسى وإيذاء بني إسرائيل له. ماذا قال الله؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. ومن صفاتهم وسماتهم أنهم خير الناس نسبا. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وروى مسلم من حديث واثرة بن أثقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل، وأبي سفيان قال: هرقل لما سأل أبا سفيان: ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في أمثال قومها. نعم، ومعنى ذلك بارك الله فيكم أنهم يبعثون في أنساب أسر عرفت بالتحمل مكارم الأخلاق من شجاعة وكرم ومروءة وترفع عن المزريات سجية، وإن لم يكن ذلك تبينا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الناس مهادن كمهادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا صار الفقه لهم سجية. بعد ذلك يكون يعني خيار الناس، لأنهم كانوا خيار الناس في المعدن وفي الشيم والشمائل والخلاف، فأصبحوا أيضا هم خيار القوم في معرفة الحلال والحرام وتتبين بالتعبد لله، فجمعوا بين الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. ومن صفاتهم الذكورة، فلم يبعث الله رسولا من النساء ولا نبيا. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وقال عز من قائل عليما: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم، وقد زل وظل من قال إن من الأنبياء مريم وأم موسى، نعم، وامرأة فرعون ومن هذا القبيل. لا، ما يصلح هذا الكلام، فإن النساء مثل الرجال في مثل هذه الأمور، ولا يصلح تنصبهن أو تنصبهن إلى الولايات العامة في أمور الدنيا، فكيف بمثل هذا الأمر الذي هو يجمع أمر الدين والدنيا. نعم. ومن سماتهم وصفاتهم أنهم جم غفير، أنبياء الله جم غفير. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعند أحمد من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 300 و17 جما غفيرا. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: 124,000، أقل من ذلك 315 جما غفيرا. طيب، هؤلاء 315، وكم الذين ذكروا في القرآن؟ 25 نبيا، أسماءهم مذكورة في سورة آل عمران، في سورة هود، والأنبياء والأنعام. ولذلك نظم في قول الشاعر: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا بالكفل آدم بالمختار قد قتموا. يعني في تلك حجتنا في سورة الأنعام منهم 18 ذكروا هناك، ويبقى 7. نعم، في غير يعني تلك حجتنا، وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وبالكفل آدم ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن صاروا 7 إلى 18، يكون المجموع 25. فأفضل هؤلاء 25 وهم أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه على الجميع. وقد جمعوا في آيتين من كتاب الله. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، في سورة الأحزاب. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وهم المعنيون بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، على كون من للتضعيف، أولو العزم من الرسل. إذن هم المعنيون الخمسة. والمتأمل في سيرتهم وما حصل بينهم وبين أقوامهم يجد أنه كان أشد البلاء، أو كان أشد البلاء فيهم من أجل نشر التوحيد وموالاة أهله ومحاربة الشرك وأهله، بخلاف من سواهم، فربما كانت بلوى بعضهم متعلقة بالبدن كأيوب، أو بحسب الأقارب كيوسف ويعقوب. نعم، وأن أولئك فاشتد الأذى في جانب التوحيد ونشره ومحاربة الشرك وأهله. ولذلك اقرأ قصة نوح في سورة نوح وسورة هود، وكذلك يعني اقرأ قصة إبراهيم في سورة الأنبياء، واقرأ قصة موسى في مواضع متفرقة من سور القرآن، واقرأ قصة عيسى في سورة مريم والنساء، وقرأ قصة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في القرآن والسنة المتخرة، تجد أنهم كما وصفهم الله بهذا الوصف، نعم، أنهم أولو العزم. هذا على كون من بالتبعيد. قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن تكون من في الآية بيانية لبيان الجنس، وعليه فالرسل كلهم هم أولي العزم، انتهى كلامه. إذن إذا كانت من بيانية فيكون الرسل كلهم أولي العزم، وإذا كانت من التبعيد فيعني يكون أولي العزم هم الخمسة الذين سمعتموهم آنفا. طيب، فائدة يا إخوان، جاءت أدلة تنهى عن التفضيل بين الأنبياء. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وفي رواية: نعم، لا تفضلوني على موسى ولا على عيسى ولا على يونس ابن متى. نعم، وقد قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. كما أنه جاءت أدلة ذكر فيها التفضيل بين أنبياء الله كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، أخرجاه من حديث أبي هريرة. فكيف الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة في الظاهر؟ قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية: هذه الأحاديث، يعني الأحاديث التي فيها النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله، لا تعارض النصوص القرآنية التي تدل على أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض. وينبغي أن يحمل النهي الذي ورد في الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية. مثلا رجل إسرائيلي من بني إسرائيل يقول: موسى أفضل. ورجل من يعني من بني إسماعيل عربي يقول: لا، محمد أفضل. المسألة صارت مسألة عصبية وحمية. لا نفرق بين رسول الله، كلهم أنبياء الله. أما إذا قال الإنسان على سبيل بيان الحقيقة لا على سبيل العصبية فهذا نعم لا حرج فيه، وقد أوردت به الأدلة. قال: إذا كان على وجه الحمية والعصبية والانتقاص، وإذا كان على وجه يؤدي إلى الخصومة أو الفتنة، انتهى كلامه. قلت: بارك الله فيكم، ويؤيد هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى موسى. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلقم اليهودي، فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى باطح بقوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ولذلك أيضا قال الحافظ بن حجر: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب. فأما إذا كان التمييز مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. نعم، فإذا كنا نجادل أهل الكتاب نترك مسألة التفضيل والتفصيل، لأننا في مقام ذكر دعوة الناس إلى دين الأنبياء، ودينهم واحد وعقيدتهم واحدة. نعم، فلا داعي لذكر الأفضلية، لأنها من شأنها أن تؤدي إلى الخصومة والفتنة. نعم بارك الله بكم. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام عندما لطم المسلم ذلك اليهودي، وخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الأمر مؤدى إلى حصونة أو فتنة أو حمية وعصبية. وأما إذا كان ما ذكره الحافظ من أن التمييز يكون مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الربح فلا يدخل في النهي، هكذا قال ابن فتح رحمه الله تعالى. نعم، كم بقي من الوقت يا أخواني؟
شيخنا الآن عندنا الآن وقت دخول صلاة المغرب.
يعني
الآن دخل الوقت وعند الساعة السابعة إن شاء الله، أي بعد 20 دقيقة عندنا درس مع الشيخ عبد الحميد إن شاء الله.
الآن دخل الوقت في صلاة المغرب.
نعم.
طيب يعني يكون انتهى درسنا إلى هنا؟
إن كان هناك هي سواء خمس دقائق أو شيء من هذا إن شاء الله.
طيب لا بأس إن شاء الله. نقول هناك فائدة في الصراط فاتت بارك الله فيكم. نحب أن ننفقها للفائدة. قال الشيخ ابن عثيمين اختلفوا في الصراط، فمنهم من قال هو طريق واثق يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، لأن رسول الله أخبر بأنه دحض ومذلة، وهما الدحض لا يكونان إلا في طريق واثق. ومنهم من قال هو صراط دقيق جدا، يعني مثل السيف، مثل حب السيف. يعني كيف الجمع إذن؟ قال وعلى هذا يرد سؤال، وهو كيف يمكن العبور على هذا الصراط بهذه الصفة؟ يعني إذا كان أدق من السيف وأحد من الشارع، أحد من السيف وأدق من الشارع. الجواب قال الشيخ ابن عثيمين، والجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. صحيح يا أخوة، لأن المسألة ليست ترجع إلى محارة ويعني بهاء في ألعاب السلك، لا، المسألة إنما هي أرفع من ذلك. المسألة تعتمد على عمل صالح وعلى يقين وعلى ثقة بالله وعلى توحيد وإيمان وسنة. فنحن نغلق يعني إعمال أذهاننا في كيفية الصراط من حيث الحقيقة والكن، الحقيقة والكن، وكيف تستطيع أن تمر على الصراط وهو بهذه الدقة أو كذا. فنحن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. من أهل القيم قال هو صراط واثق إلا أنه دحض مذلة، بمعنى لا تثبت القدم عليه، وتثبت بقدر ثباتها في الدنيا على طاعة الله، وتزلق بقدر انحرافها عن الصراط المستقيم في الدنيا. ومنهم من أهل العلم من قال هو واسع ولكن بكونه دحضا ومزلة أشبه السيف في شدته والشعر في دقته بجامع الزلل في المشي عليهما جميعا، فإن من مشى على الحيط يسقط، وهكذا من مشى على الطريق الواسع الذي هو دحض ومذلة يسقط ولا يثبت. وعلى كل كما قال الشيخ ابن عثيمين أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. نعم، هذا الذي أردت إضافته. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الإيمان بالملائكة وما بعد ذلك إن شاء الله.